بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا هو المجلس الثالث الذي يتعلق بقضية المجاز. تحدثنا في المجلسين الماضيين عن بعض الأمور التي لا بد من معرفتها لمعرفة قصة المجاز. المجاز قصة، وهذه القصة تأتي ضمن سلسلة كثيرة وظفت للتخلص من كثير من اللصوص، والذي لم يجرب هذه القصة ولم يتجرع مرارة هذه القصة ولم يعاني قصة المجاز، وكيف أن هذا المجال استخدم للعبث بالنصوص، هذا سأعذره في أن يعتبر كلامنا تطويلا بلا طائل. أما من درس هذه الموضوعات مارس في هذا المجال ما يكفي لتصور الموضوع، ورأى كيف أن هذا الطاغوت كما يسميه ابن القيم أنشأ لغرض معين، أنشأ واخترع كما سبقت النصوص من المعتزلة أنفسهم، نحن أنشأناه ولغرض معين. الذي يرى هذه الأمور في أقل الأحوال يحتاط لدينه الذي يرجع إلى التعامل مع النصوص. التعامل مع النصوص هذا بداية الأمر ونهايته. كثير من الأساليب فيها إحداث، ولكن الإحداث الذي فيها لا يظهر للناس. كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع، ومن تحذيره وشدة تحذيره من البدع ضمن التحذير من البدع خطبته التي كان يخطب بها في المناسبات، وكان يحذر من البدع. لماذا ضمن خطبته التحذير من البدع؟ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور وشر، هذا فعل تفضيل، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا هذا كل هذا؟ لماذا؟ لأن إحداث قضية واحدة، مثلا إحداث بدعة واحدة، هذا من أخطر الأمور في الدين. فكيف بإحداث منهج لقراءة النصوص؟ هناك إحداث لمنهج، هذا المنهج يطبقه هنا وهنا وهنا وهنا. ما دام اتفق الناس معه وافقوه على إحداث هذا المنهج، بعد ذلك يستريح. ليش هنا مجاز؟ اتفقنا أن هناك مجاز. ليش هنا مجاز؟ هذا إحداث واستحداث لمناهج القراءة. وكل هذه الأمور في خلاصتها وفي جوهرها فيها تخلص من منهج السلف في التعامل مع النصوص. كل من انحرف في هذا الباب، منهج السلف في التعامل مع النصوص، ستجد عنده أكواما من البدع. فالحديث عن المجاز يأتي في هذا السياق. وأنا دائما أؤكد وأقول، الذي قرأ موقف شيخ الإسلام ثم خالفه رأيه عندي محترم، بس الذي لم يقرأ ويردد ويقول كيف هذه القضية وكيف هذا، لا أعذره. يا أخي اقرأ، اقرأ، قد تصل إلى نتيجة تخالف شيخ الإسلام، ما فيش كلام. قد تصل إلى نتيجة، وأنا متأكد أنك إذا قرأت لن تنفلت. إذا قرأت، لأن القضية إذا أخذتها من جوانبها واضحة جدا، واضحة جدا. ولكن القراءة والاطلاع على ما كتبه شيخ الإسلام وعلى ما كتبه ابن القيم ضروري جدا. بعد ذلك أن تحفظ. احنا وصلنا إلى الأقوال في المجاز، ذكرنا الأقوال. اليوم سنتناول موضوعين بإذن الله عز وجل. الموضوع الأول النظرة الإجمالية إلى أدلة المجازيين. وهذا الموضوع سنستعرضه من خلال كلام للآمدي. الآمدي في كتابه إحكام، في كتاب الإحكام استعرض هذه القضية واستعرضها مركزة في مناظرة بين الدكتور عبد العظيم المطعني، وهو أكثر من توسع في هذا الباب. الآن يعتبر إمام المجازيين، له كتاب في هذا الموضوع في مجلدين. في مناظرة، وكان يدرس في فترة من الفترات في جامعة أم القرى، حصلت مناظرة بينه وبين الدكتور أحمد سعد حمدان رحمه الله. والدكتور أحمد لم أقابله، ولكن كلمته بالتليفون مرارا. هذه المناظرة أنا استمعت إليها، طلبت هذه المناظرة، كانت في نادي مكة الأدبي، وأنا طلبت منهم الشريطين واستمعت إلى المناظرة. ثم اتصلت بالدكتور، قلت له يعني هل تذكر شيء من حيثيات المناظرة؟ قال لي هم طلبوا مني المناظرة وما أخبروني أن الذي سأقابله هو المطعني. المطعني هو القمة في هذا الباب، بمعنى أنه هو المتخصص الأول في هذا الباب. يقول دخلت القاعة وفوجئت أن من سيقابلني هو المطعني. من هذا الذي يستمع إلى الشريطين يرى كيف أن كفة الحق واضحة وبارزة من ناحية متخصص في هذا الموضوع، ومن ناحية أخرى متخصص عادي ليس هذا التركيز. لذلك أنا في تلك المناظرة ذكر الدكتور عبد العظيم أن ابن تيمية رحمه الله، طبعا هو لما يتحدث عن ابن تيمية رحمه الله متعدد حديثه عنه يعني متعدد. ابن تيمية رحمه الله لما ناقش المجازيين اختار كلاما للآمدي، وهذا منه اختيار للجانب الأضعف. لماذا لم يختر أحد البلاغيين الذين كتبوا في البلاغة؟ لماذا اختار واحدا من الأصوليين؟ أنا بدأت لما بدأت أكتب قارنت كلام لماذا ابن تيمية اختار العاملي. اختيارات ابن تيمية عندي لها، لما يختار شيء تجد وراءه قصة. العامدي عموما، العامدي توفي سنة 630، جاء بعد الرازي، الرازي توفي سنة 606، رتب كتب الرازي في علم الكلام وفي أصول الفقه. كتابه الإحكام فعلا من الكتب التي فيها إبداع في الترتيب. بدأت أبحث لماذا تيمية يعني اختار الآمدي، وجدت أن ما ذكره الآمدي هو كل ما في جربتهم أو جل ما في جربتهم. نحن سنعرض الموضوع الأول من خلال كلام الآمدي مع التعليقات البسيطة جدا من كلام شيخ الإسلام على كلام الآمدي، ثم سندخل في الموضوع الأساسي وهو إبطال المجاز. نحن الآن بدأنا نقترب، وأرجو أن ننهي السلسلة بمحاضرة أخرى نكمل فيها إبطال المجاز، ونتحدث في الأخير عن القرينة، القرينة في المجاز بين الحقيقة والوهم. ما هي القرينة التي، إيش القرينة؟ سنجد أنها كلها أمور كلامية قدمت بصبغة علمية وهي ليست من العلم في شيء. العامدي رحمه الله يقول، شيخ الإسلام نقل كلامه والرسالة التي فصل فيها اسمها رسالة الحقيقة والمجاز، وهي مطبوعة في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، مجلد 20. يقول العامدي: اختلف الأصوليون، كلمة الأصوليون سيقف معها شيخ الإسلام وقفة طويلة. اختلف الأصوليون، من هم الأصوليون؟ هل هم الذين يعرفون أصول الفقه ومعاني أصول الفقه؟ وأصول الفقه موجود بين الصحابة أيضا، نعم تدوينه تأخر ولكن أصول الفقه موجود. لأن يعني أصول الفقه ذكرنا مرارا أن أصول الفقه ينحصر فيه ثلاثة موضوعات: موضوع تكميلي وموضوعان رئيسيان. الموضوع الأول تحديد الأدلة، تحديد الأدلة حتى لا يضطرب ويحتار الفقيه يأتي يستدل بهذا وبهذا، لا في الأصول تحديد الأدلة ومكانة الأدلة، ثم كيفية الاستفادة من الأدلة. وهنا يدخلون في موضوعات تتعلق ب دلالات اللغة وغيرها. الموضوع الثالث ليس من الصميم وهو مكمل: من المؤهل، مؤهل للاستفادة من الكتاب والسنة. يبحثون هنا عن الاجتهاد والتقليد. إذن هذه الموضوعات خلاصة أصول الفقه، كيف تفهم النصوص. هذا هو الموضوع الذي أشغل الصحابة. هل تقصد بالأصوليين كل من يعرف هذه الأمور؟ إذن كلامك يشمل الصحابة والتابعين وغيرهم. أو تقصد بالأصوليين من كتب في الأصول؟ أو تقصد بالأصوليين من يعرف الأصول من غير من بعد الصحابة وهذا يشمل كل مجتهد؟ من تقصد؟ ولكن لاحظ كيف أن هؤلاء يطلقون ثم يختصرون ويعتصرون ثم يصلون إلى النتيجة التي سيوصلونك إليها. لاحظ اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية، فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه وأثبته الباقون. أثبته وهو الحق. دهنا أبو إسحاق لوحده، حتى أبو إسحاق سيأتي كلام للمطعني يقول هذا من الأمور المشهورة التي اشتهرت بين الناس اشتهارا فجا وليس له حقيقة. سينازعنا هناك وسنبين كيف أن كلامه هو الذي طيب. حتى هذا أبو إسحاق واحد في هذه الأمة، أبو إسحاق واحد وأثبته الباقون وهو الحق. ذكرت لكم في المحاضرة الماضية كيفية عرض الموضوع من البداية. يحسم الموضوع الذي عنده ذرة من العقل سيتبع أبو إسحاق على جلالته وعلى وين الأمة وين. حجة المثبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع والحمار على الإنسان البليد، وقولهم أي ثبت قولهم ظهر الطريق، ظهر الطريق طيب، ومتنها يعني متن الطريق، وفلان على جناح السفر، وشابت لمة الليل، إلى غير ذلك. هل هناك من يخالفهم في إطلاق هذه اللغة؟ لا أحد، ولكن الخلاف في الإطلاق. رأيت أسدا يخطب، لا شك أن المراد هنا هو الرجل الشجاع وليس السبع، ولكن حسب كلامكم إطلاقه هنا حقيقي، هذا هو الخلاف. لذلك نرى أن هذه الأدلة كلها لا تعني شيئا بالنسبة لي أنا. من يخالفك في هذا؟ واضح؟ طيب، وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عنادا. صحيح، لا أحد ينكر. الآن يوهم أن هؤلاء المخالفين ينكرون إطلاق هذه الأسماء وبالتالي عندهم من العناد ما يكفي. طيب، ليست القضية هنا. وعند ذلك ثبت إطلاق هذه الأسماء على هذه المعاني المجازية، وعند ذلك فإما أن يقال إن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصور أو مجازية. أنت الآن بين أمرين، إما أن تقول أن إطلاق اسم الأسد على الإنسان الشجاع حقيقة أو مجاز، أنت بين أمرين. لماذا أنت بين أمرين؟ وضعك الآن في لا بد أن توافقه، وإن خالفته فلا. لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع له. هنا نقول للآمدي أنت أثبت هذا التقسيم، لأن هذا الترديد فرع على إثبات هذا التقسيم، أليس كذلك؟ ولذلك أنا أقول دائما المجازيون يبدأون بالتحكم ويمرون بالتحكم وينتهون بالتحكم. قضية المجاز تحكم في تحكم في تحكم. إذن نقول له
أنت الآن هنا تصادر على المطلوب، لا بد أن تبرهن ثم تستدل.
لا زال الكلام للآمدي رحمه الله لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها، لا جائز، لأنها حقيقة فيما سواها بالاتفاق. طيب أنت هو الآن ترى هو الذي يتحدث عني أيضا، متى اتفقت معك أنها حقيقة هنا؟
هنا الخلاف، لا خلاف في الإطلاق، الخلاف في أن إطلاقها هنا حقيقي ومجازي. حسب العلامات التي الفوارق التي ذكرتموها بين الحقيقة والمجاز، وأن المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو الرجل الشجاع، إذن إطلاقه هنا حقيقة، هنا الخلاف. إذن هذا بالاتفاق كلام لا معنى له. فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع، والحمار في البهيمة، والظهر والمتن في الأعضاء المخصوصة بالحيوان. طيب هناك شيء مهم جدا استبعده الآمدي هنا، وهذا الاستبعاد هو أيضا من التحكم. هنا الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ مجردة وألفاظ مركبة. اللفظ إذا لم يتم تركيبه في جملة مفيدة يكون مثل الحرف على في، هذه حروف لها معاني ولكن متى تفيد؟ ها؟ وإلا لا تفيد. هل معنى لا تفيد أن ليس لها معنى؟ لها معنى، لها معنى، على، علو، في، ظرفي، ها؟ وهكذا الألفاظ. شخص يقول كتاب، طيب إيش تقصد يعني؟ قرأت الكتاب، تريد أن أناولك الكتاب، أسد، طيب إيش؟ اللفظ بعد تركيبه يكون مختلفا عنه قبل تركيبه. طيب أنت الآن ساويت بين الأمرين، اللفظ المجرد، هب أن الأسد، أنا لا أخالفهم في هذا، الأسد قبل أن يركب في جملة مفيدة الذي يتبادر إلى الذهن هو السبع. طيب ولكن بعدما يركب حسب القرينة، قد يكون هو السبع وقد لا يكون السبع. دخلت الغابة ففوجئت بأسد، إيش يقصد؟ واضح. كنت ذهبت إلى المسجد فوجدت الأسد يخطب، من يشك أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع؟ واضح؟ إذن بعد التركيب حالة اللفظ تختلف عن حالتها قبل التركيب، وبالتالي هذا كله كما قلت التحكم في تحكم. النظر إلى معنى الكلمة قبل التجرد، قبل التركيب، وسحبه إلى اللفظ بعد التركيب ويقال حتى هنا حقيقة في كذا ومجاز في كذا، هذا خطأ، هذا من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المجازيون. طيب وعند ذلك، وأنا هو الآن ينقلنا من خطوة إلى خطوة، ونحن يعني يبدو أنه أسلسنا القيادة له، يعني من هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا سيكلبشنا في الأخير. ولذلك نحن نقول لسنا معك في جميع الخطوات، لنا موقف في الخطوات هذه كلها لا نخالفه، يعني مثلا بالنسبة للإطلاق ما خالفنا، واضح؟ طيب وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركا، لكان اللفظ من الغريب أن اللفظ بعد التركيب لا يحتمل أكثر من معنى. كيف يكون مشتركا يعني؟ رأيت أسدا يخطب، هل يحتمل السبب؟ كيف يكون مشتركا يعني؟ اللفظ في مورد النزاع لا يحتمل أكثر من معنى، فكيف يكون مشتركا؟ واضح؟ ولو كان مشتركا، طيب أنا لست معك في أنه مشترك. ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية. حتى هذا ينازع فيه. لماذا؟ كلمة الظهر هي حقيقة في ظهر الإنسان، أليس كذلك؟ وفي ظهر البعير، وفي ظهر الفرس، وفي ظهر النملة، وفي ظهر أي حيوان. طيب، وأنت لما تقول الظهر يتبادر إلى الذهن ظهر الإنسان، مع أنها كلها حقيقية. إذا حتى هذا لا يسلم له، أن الإطلاقات الحقيقية كلها متساوية في تبادل إلى الذهن. طيب، ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبب. نعم، أنا معه في إيش؟ لما يكون مجردا. ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو البهيمة، وكذلك في باقي الصور. قلنا أن لا نسلم له حتى هذه الجزء. كيف؟ في الأخير يقول كيف، يعني كيف تخالفني في هذا وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز. رجع إلى التحكم مرة أخرى. قلت لكم يبدأ من التحكم ويمر بالتحكم ويبدأ. طيب، خلافنا في إيش؟ خلافنا في هذا. أنت تدعي أن كل من أطلق هذا فهو قائل بالمجاز، وأنا أطالبك بالدليل. أقل ما أطالبك فرق بين الحقيقة والمجاز، فرق واحد. سيأتي إبطال المجاز من خلال الفروق. فرق واضح بين الحقيقة والمجاز، فرق مضطرد أبدا، طردا وعكسا. على كل حال، هذا كلام العامدي، والشيخ الإسلام ناقشه مناقشة طويلة، وأنا ما أردت أن أدخل في هذه المناقشة، أردت أن أنبه إلى ما في كلامه من الأمور التي لا تخلو منها. وهذا الذي ذكره العامدي هو أقصى ما عندهم، أقصى ما عندهم. ندخل في إبطال المجاز. إذا كانت هناك أمور تحتاج إلى أن تدونوها عندكم، دونوها عندكم، لأن النقاش يثري الموضوع. قد تكون هناك أمور يعني تحتاج إلى توضيح ولا أنتبه لها. هذه الأمور سأنتبه لها من خلال الأسئلة وكذا. نحن الآن ندخل في إبطال المجاز. طبعا ستكون هناك بعض الجولات مع الدكتور عبد العظيم المطعني، لأن الدكتور كما قلت أشهر من كتب في هذا الموضوع. كتبت مقدمة قبل أن ندخل في الموضوع. إن القول بإنكار المجاز قد تبناه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيده بالحجج
ونصره بقوة.
طبعا ابن تيمية أيضا عند المطعني من القائلين بالمجاز. كل هذا الجهد لم يشفع له. ابن تيمية من القائلين بالمجاز، ابن القيم من القائلين بالمجاز، الشنقيطي من القائلين بالمجاز. ناقش الشيخ الإسلام قضية المجاز في ثلاثة مواضع من كتبه. أولا في كتاب الإيمان صفحة 73 إلى 97، وهو مطبوع في المجلد السابع من الفتاوى. كتاب الإيمان الكبير. أيضا ناقشه في رسالة الحقيقة والمجاز، وهذه الرسالة مطبوعة في المجلد 20 من 400 إلى 497. الموضع الثالث في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، وهذه الرسالة ضمن مجموع الفتاوى المجلد السادس، وقد طبعت مستقلة. والعجيب أن الدكتور المطعني لم يشير إلى رسالة الحقيقة والمجاز، والتي هي من أهم المواضع التي فصل فيها شيخ الإسلام في قضية المجاز. وهذا مما يؤخذ على الدكتور المذكور، كما أنه يخدش في دعوى الدكتور في رسالته المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار في صفحة 10. يقول ذكر أن هناك أنه أطال الاطلاع على مصنفات الشيخين في غير كتابي الإيمان والصواعق ومواصلته أكثر من 3 سنوات. مع أنه لم يذكر أوسع هذه المواضيع التي تعرض فيها شيخ الإسلام. والأمر فيه كما قاله أحد الباحثين، إن إنكار المجاز رأي بدأ غريبا غير ذي بال. طبعا حسب تصوير الأصوليين واللغويين الذين ألفوا والذين كتبوا في هذا الموضوع، موضوع يعني يذكر وينسف بما رأيناه عند العامدي، إلى أن وطنه ابن تيمية ذهنه وأسكنه فسيح أفكاره. لقد مرت هذه الفكرة على لسان بعض الأقدمين مرورا عابرا، ولما وصلت إلى ابن تيمية طفق يخصف عليها من رؤاه وينفق فيها من روحه حتى استوت على ساقها. هذه رسالة، هذا الكلام للدكتور إبراهيم التركي. هذا الدكتور في أظن يدرس في جامعة القصيم، له رسالة إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي، من أفضل الرسائل التي كتبت عن رأي شيخ الإسلام. طبعا انتهى كلامه. وقد تبع الإمام شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم في الاهتمام بهذه القضية، وأدرجها ضمن أبرز طواغيت أهل البدع الأربعة المستخدمة للتحريف في باب الأسماء والصفات. التأويل، لا التأويل جعله مقدمة. المجاز، القول بظنية أخبار الآحاد، القول بظنية الأدلة اللفظية عموما دلالة، الأدلة اللفظية كلها عندهم ظنية دلالة، والقول بتقديم العقل على النقل، هذه الطواغيت الأربعة. ومع أن كلام الإمام ابن القيم في المسألة أقرب إلى الترتيب من كلام شيخه فيها، إلا أنه هو الآخر فرقه في 50 وجها. ابن القيم رحمه الله في الصواعق تحدث عن هذه القضية في محورين. المحور الأول الوجوه العامة للرد لإبطال المجاز، ذكر إبطاله من 50 وجها. طيب ثم المحور الثاني الأمثلة، ذكر 10 أمثلة من الأمثلة المعروفة وناقشها بالتفصيل. وقد رأيت أن ألخص كلامه في المجاز وأرتبه على أسس معينة، وبعد قراءتي لكلامه لاحظت أن مناقشاته تمحورت حول 6 محاور أساسية فرتبته على هذا الأساس. سيأتي ذكر هذه المحاور. كل هذه الوجوه 50 ترجع إلى 6 محاور. هذا وقبل أن أدخل في التلخيص، أحب أن أقول إن فكرة المجاز ليس لها من الجذور التاريخية والاعتبارات اللازمة ما يشفع لبقائها فضلا عن جعلها في مصاف المسلمات. وقد أسلفت في المحاضرة الأولى أنها وليدة أفكار ملوثة التي كانت مع الأسف تتصدر منابر النفوذ في المجال اللغوي في ذلك الوقت، وقد راجت حتى أصبحت عند المتأخرين من المسلمات التي لا يجوز النيل من جنابها، ودخلت المعارف المختلفة حتى انحرفت بكثير منها المسار الصحيح. ولم يأتي عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله إلا والفكرة قد تأصلت عندهم، وبخاصة عند البلاغيين والمتكلمين والأصوليين منهم، وكانت قد تبوأت مكانة بارزة بين أهم معاول المتكلمين التي استخدموها لهدم الأمور العقدية الواردة في الكتاب والسنة، والتي تخالف منهجهم، حتى استحقت أن يصفها الإمام ابن القيم رحمه الله في أهم الطواغيت ضمن أهم الطواغيت الأربعة التي اعتمد عليها المتكلمون في ردهم للنصوص. ومن هنا الكلام كله لي، ومن هنا يظهر لنا سر الوقفة التي لم تعرف الكلل، والتي وقفها شيخاء الإسلام ضد هذه الفكرة رحمهم الله وجزاهما عن الإسلام خيرا. ولولا فضل الله تعالى ثم هذه الوقفة الجريئة من الإمامين التي تناولت البحث في القضية من كل جانب، لم يتجرأ أحد أن يحدد نفسه في الخروج على هذا المسلم عند أولئك. هذا ومن الضروري أن يعلم أنه لم تكن مناقشة الإمامين لفكرة المجاز مقتصرة على جانب معين، بل أعمل القلم في هذه الفكرة تقويضا وهدما عبر الجوانب الآتية، 3 جوانب. الجانب الأول الجانب الشرعي، حيث إنها تتضمن مبادئ باطلة جعلها أهل البدع سلما ارتقوا عليه لتعطيل الله عز وجل عن صفات كماله التي وردت في الكتاب والسنة صحيحة. كثير من الباحثين يقولون أن ابن تيمية أنكر المجاز حتى يسد الباب. سيأتي ذكر هذا الرأي وأنه رأي ضعيف. الجانب الثاني الجانب العقلي، وقد خلص إلى أنه لا توجد فوارق مستقيمة للفصل بينهما، فأي معنى خصوا به الحقيقة وجد في المجاز أيضا، والعكس مثل ما ذكرنا في التبادل إلى الذهن. الجانب الأخير الجانب اللغوي، وتعد الأسباب اللغوية من أهم الدوافع التي اتكى عليها الإمامان في هدم بناء المجاز واقتلاع أساسه، وخرج بجملة من الأمور التي أثبتت عدم وجود المجاز وعدم الحاجة إليه. طبعا نحن لما نتكلم عن المجاز نتكلم عن مجاز، عن مصطلح له أحكامه ولا يهمنا اللفظ. ومن أهم النقاط التي ركز عليها في هذا المجال هو فكرة الوضع والمواضعة. المجاز لا يثبت إلا إذا أثبت الوضع، وأن هناك وضع أول وأن هناك وضع ثاني، وأنه تم تجاوز الوضع الأول إلى الوضع الثاني لقرينة أو لعلاقة. لأنها فكرة الوضع والمواضع أهم أسس المجاز إطلاقا، وأثبت الإمامان أن الاستعمال هو الحكم في ذلك. وجدت هنا مستعملا في شيء وهنا مستعملا في شيء، وما عندك إلا الاستعمال. أما أن تثبت أن فئة جماعة من الناس اجتمعوا واتفقوا على وضع أول ثم على وضع، هذا لا يمكن أن يثبته المجازي. وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة والتي أجراها المجازيون أنفسهم صدق رؤية شيخ الإسلام بتهافت الأسس التي يقوم عليها بنيان المجاز: الوضع، الاستعمال، النقل، العلاقة، القرينة. يقول الدكتور مهدي صالح السامرائي وهو ممن يقول بالمجاز، يقول في هذه الأسس، هي أسس المجاز. نحن لما نقول المجاز ترى وراءها قصة، هذه كلها: إن إيمان النظر في المفاهيم المجازية يعرفنا بمدى واقعيتها ومدى صلاحها لتفسير النص المجازي. فالوضع الأول غير معروف، أنت الآن بحاجة للوضع الأول والوضع الثاني غير معروف، هذا يقوله الدكتور مهدي صالح السمرائي. والجهل بالوضع الأول يقودنا إلى الجهل بالاستعمال الأول، ويقودنا ثالثا ويقودنا أيضا إلى الجهل بمفهوم النقل. فمن لا يعرف الوضع الأول لا يتأتى له أن يعرف النقل إلى الوضع الثاني. لازلنا في الأسس. رابعا، ومفهوم الاستعمال مفهوم عام تخضع له نصوص الحقيقة والمجاز بدرجة واحدة، هنا استعمال وهنا استعمال، لماذا هنا حقيقة وهنا؟ طيب، بل نحن لا نعرف عن ألفاظ اللغة قاطبة كما ذكر ابن تيمية إلا أنها استعملت بهذه الصورة أو بتلك. خامسا، أما مفهوم العلاقة فعام أيضا لا يختص بالنصوص المجازية وحدها، فالتشبيه والكناية يقومان على مفهوم العلاقة أيضا. سادسا، ومفهوم القرينة وهو المفهوم الأخير لا يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ذلك لأننا لا نعرف الوضع الأول للألفاظ، ومن لا يعرف الوضع يجهل بكل تأكيد المجاز، وإذا جهلنا المجاز لا نستطيع القول إن مقصود القرينة عدم إرادة الوضع الأول، لأن هذا الوضع مجهول كذلك. ثم هناك شيء آخر، وهو إذا كانت القرينة معناها القيد، فنحن نعرف أن الكلام لم يستعمل إلا بقيود، إن هذه المفاهيم لا يقابلها شيء في الواقع، إنها تصورات معزولة عن النص المجازي. ولذلك فنحن بحاجة إلى دراسة جديدة لا تقوم على هذه المفاهيم. هو مصر على إثبات المجاز. أحد الدكاترة الفيزيائيين اسمه الدكتور باسل الطائي من العراق، متخصص في الفيزياء، من أبرز المتخصصين في الفيزياء، أظنه الآن في الأردن يدرس، عنده مشروع لكتابة لإعادة كتابة علم الكلام، يريد. وهناك هم يلاحقه ذكره، وهو مناوعة السلفيين والرد عليهم. بنفسه يذكر أن علم الكلام لا يصلح الآن. يا رجل، أسس علم الكلام الآن فيزيائيا هي من أساطير، تصنف في أساطير العجائز. مثلا الجسم، تعريفهم للجسم لا يصلح الآن أبدا، تصوراتهم في الجسم، تصوراتهم في الحركة والسكون، تصوراتهم في الأعراض أبدا. كمثال يعني، قل الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول الجويني، يقول هذا مؤول ولا يمكن أن معنى كلامه أن تأخذ المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الكلم والكلام عرض والعرض لا ينتقل. واضح؟ العرض هذا كيف نتصرف فيه؟ نتصرف فيه وينتقل. إذن البنيان فاسد وباطل وهو يعترف. مع ذلك مصر مكره أخاك لا بطل. وهكذا هؤلاء مع كل هذا مصر على. أنا علقت على كلامه، أقول كلام الدكتور واضح في أمرين. أولهما أو كون المفاهيم الأساسية التقليدية للمجاز فاسدا، وثانيهما إصراره على تشييد بناء المجاز ولو بابتكار أسس أخرى، على أن الأسس الجديدة التي يشير إليها في دراسته أكثر واقعية وأقرب إلى طبيعة اللغة مما هو معروف عند القدماء. أنا أقول ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى المصدر المذكور. هناك أسس جديدة ذكرها هي أكثر واقعية من الأسس القديمة، ولكنها أيضا لا تصلح لبناء هذا لإرادة هذا بناء هذا الأساس المنهار أصلا. أقول بعد التوطئة: فلا يظنن ظان أن موقف الشيخين رحمهم الله من المجاز هو موقف الضعيف العاجز الذي لجأ إلى الإنكار للتخلص من الفكرة وتوابعها، بل دراستهما للموضوع شملت كما أسلفت جميع الجوانب. الذين يحسنون الظن بشيخ الإسلام كثير منهم يرى أن ابن تيمية أنكر المجاز للتخلص من توابعها، أظن أشرت إلى هذا في المحاضرة الماضية. هذا الرأي منتشر بين كثير ممن يحسنون الظن بشيخ الإسلام، حيث يرون أن السبب في حملته على المجاز هو تلك الفوضى التي كانت منتشرة بين الفرق المختلفة بسبب المجاز. يقول المطعني، دكتور عبد العظيم المطعني، يقول عنده عنوان أسباب نفي المجاز، يقول: إن الضرورات والظروف التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة من المجاز في كتابه الإيمان وفي رسالته المدنية هي في الواقع ظروف جد خطيرة، ومن يقف على خطورتها يسوغ للإمام وقوفه ضدها والعمل بكل طاقاته على دفعها وكف شرها، ولو أدى ذلك إلى إنكار المجاز إذ ليس هو عقيدة أو معلوم. هكذا يعني هكذا كتبه: معلوم من الدين بالضرورة، وإنما هو مذهب قولي وفن من فنون البيان لا يفسق منكره ولا يذم. ويقول بعد استعراض جيد في الجملة لصور الفوضى في التأويل عند كل من الباطنية والجهمية والرافضة والفلاسفة والصوفية، يقول: كانت فوضى التأويل والتصدي لها واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الإمام أحمد بن تيمية، واستجمع كل طاقاته الذهنية والعملية والعلمية لمقاومتها. ولما كان خطر التأويل قد خرج عن حدود المعقول والمقبول واستهدف فيما استهدف هدم أصول الدين وفروعه على النحو الذي تقدم، فإن غيرة الإمام ابن تيمية على الإسلام وحماية بيضته أملت عليه فيما نرى أن يوصد باب الفتنة وأن يسد كل المنافذ التي تسرب منها المؤولون إلى الإغراب وتمويه الحقائق، فنفى في هذه الغمرة المجاز. الذي يقرأ هذا الكلام المعسول يعني أبد. وذلك لأن التأويل المفضي إلى المجاز إنما هو بريد المجاز، والمجاز إنما هو بريد فوضى التأويل. اتخذ منه المتأولون الفوضويون وسيلة لمشروعية عملهم. ويتابع: إننا نعتقد، والله هو المطلع على ما في السرائر، أن مذهب الإمام في إنكار المجاز كان رد فعل لظاهرة التأويل الفوضوي التي عبثت بحرمة النصوص. طيب، هذا الكلام فيه حق وفيه شيء من الباطل. أما الحق الذي فيه أنه لا شك أن الذي جعل شيخ الإسلام يقف تلك الوقفة الحازمة والطويلة والعنيفة هو ما أشار إليه المطعني في كلامه، وقد أحسن المطعني في تصوير جانب مهم للقضية، كما أنه أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في الصواعق في الوجه 23 من وجوه رد المجاز. وأما الباطل الذي فيه فهو القول بأن شيخ الإسلام اضطر إلى نفي المجاز مع اقتناعه بمشروعيته لأجل التخلص منه ومن تبعاته، وهذا مجانب للصواب. والصحيح هو الذي أشرت إليه في المتن، ناقشه لغويا وعقليا وشريا، باطل لغويا وشريا وعقليا، إذن لماذا يثبته؟ وقد وافق المطعنية في تفسير سبب إنكار الشيخ الإسلام للمجاز كل من هي الخليفة في تراث ابن تيمية، والدكتور محمد الصامل في البحث البلاغي عند ابن قتيبة، ومحمد مصطفى عبود في القاعدة الأصولية إهمال الكلام أولى من إهماله، والقرضاوي في كيف نتعامل مع السنة النبوية، والدكتور محمد حسين الجيزاني في معالم وصول أهل السنة والجماعة، والدكتور عبد الفتاح الدغميسي في المجاز وأثره في الفقه الإسلامي. وقد يستأنسون بكلام الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وكلامه عام لا يخص شيخ الإسلام. على كل حال، أنا لماذا ذكرت هذه الأسماء كلها؟ وهناك أسماء أخرى أيضا. أكثر من أضر بموقف شيخ الإسلام هذا الرأي. هذا الرأي في خلاصته أن المجاز صحيح، ولكن ابن تيمية تعب من ردوده على المؤولين ثم قال: لا لست معكم في المجاز. ليس بصحيح. إذا كان المجاز جزءا من اللغة فلا يحق لا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لمليون أمثالهم أن يشكك في المجاز أبدا. من هو حتى يشكك في شيء في صميم اللغة أبدا؟ واضح؟ هذا الذي ذكرته من الآراء الضعيفة جدا. لا، حتى أن أكثر من رأى كثيرا، لا أكثر كثيرا، ممن ذهب إلى هذا الرأي غير المطعني من لم يدرس موقف شيخ الإسلام جيدا ويظن أنه أنكر هكذا، هو أصلا مع القائلين بالجواب، ولكن يريد أن يحسن إلى شيخ الإسلام يتأدب معه. لا، هذا ليس من الأدب في شيء. طيب، المحاور التي أبطل ابن القيم رحمه الله، أبطل المجاز من خلالها، قلت لكم هو أبطل المجاز من 50 وجه، هذه كلها ترجع إلى 6 محاور حسب الترتيب. يعني المحور الأول الاصطلاح، بيان فساد التقسيم إجمالا. المحور الثاني المناقشة من خلال التعريف، لأن التعريف يتضمن أمور، وهذه الأمور إذا لم يتم إثباتها لا يمكن أن تثبت المجاز. المحور الثالث المناقشة من خلال التقسيم، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. المحور الرابع هو مهم جدا، المناقشة من خلال الفروق، ذكروا 8 فروق. المحور الخامس الكشف عن شبه القوم، هناك شبه فعلا هي قوية وهي متأصلة، ويبدو أن أنها كانت من أسباب ترويج المجاز، نشأة المجاز ذكرنا الأسباب، ولكن لماذا راجت هذه الفكرة عند كثير من الناس؟ هناك شبه. المحور السادس، المناقشة من خلال الأمثلة المجازية. إذا لاحظتم أنت لما تتحدث عن المجاز أول ما تصدم به، طيب إيش تقول في قول الله عز وجل واسأل القريب؟ إيش من هنا يبدأ؟ هذا آخر شيء ترى. ها طيب إيش تقول في ظهر الطريق، متن الطريق، ها جناح السفر، هل السفر له جناح؟ لذلك أفردت هذا الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله كلها جمعتها في هذا المحور. اليوم سنأخذ إن شاء الله المحور الأول فقط، وهو الاصطلاح. أول أمر أثاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم تدليلا على نفي المجاز هو عدم ورود اللفظ المجازي بالمعنى الذي يحدده المجازيون عن سلف الأمة وعلمائها المتقدمين. انتبهوا، هذا الوجه متسلسل، لأنهم سيقولون عدم ورود المصطلح هذا لا يدل على، لأن هكذا كل الفنون سنأتي كل قضية لها. وإن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو من صنيع المتأخرين، ونحن ذكرنا سابقا أن هؤلاء المتأخرون هم المعتزلة باعترافهم هم. وقبل المناقشة من خلال الاصطلاح، أثار ابن القيم رحمه الله على ضوء نصوص شيخه شيخ الإسلام بعض الأمور التي تعتبر بيان فساد هذا التقسيم إجمالا، حيث قال يقول والمقصود أنهم سواء قسموا اللفظ ومدلوله أو استعماله في مدلوله طولب بثلاثة أمور: أحدها تعيين ورود التقسيم، الثاني صحته بذكر أقدار الاشتراك بين الأقسام وما يتميز به كل قسم منها الحقيقة والمجاز، إذ إنه لا بد من بيان ما تشترك فيه الأقسام وما يفترق فيه كل قسم منها للتعرف على صحة التقسيم وفساده، الثالث التزام الطرد والعكس تعميمه وجودا عدما. طيب، أما الأول تعيين ورود التقسيم، من أين جئتم بهذا التقسيم؟ فيقال لهم مستند تقسيمكم للألفاظ معانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجال لا يخلو من أربع احتمالات. لما قسمتم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لا يخرج هذا التصرف من أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مستندكم هو العقل. الاحتمال الثاني أن يكون مستندكم هو الشرع. الاحتمال الثالث أن يكون مستندكم هو اللغة. الاحتمال الرابع أن يكون مستندكم هو الاصطلاح. كم صارت هذه؟ ها؟ هل هناك احتمال خامس؟ هذه هي الأمور التي يمكن أن تفيده. يبدو أن الشيخ مو مقتنع. والأقسام الثلاثة الأولى أن يكون المستند هو العقل أو الشرع أو اللغة هي باطلة، وبقي إيش؟ الاصطلاح، لأن هذا هو الموضوع. أما العقل فلأنه لا مدخل له في دلالة اللفظ وتحديد مدلوله بالحقيقة والمجاز، ليست القضية قضية عقلية. لأن دلالة اللفظ على معناه لو كانت عقلية بحتة لما اختلفت باختلاف الأمم، ولما جهل أحد معنى أي لفظ. وأما الشرع فلم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، بل فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها. وأما أهل اللغة المتقدمون فلن يصرح أحد منهم بهذا التقسيم، ولم يوجد في كلام من نقل لغتهم ودونه عنهم كالخليل وتلميذ سيبويه والفراء والأسمعي وغيره. هؤلاء هم أئمة اللغة. لا أنه موجود في كلام العرب، ولا أنه موجود في كلام من نقل لغتهم. طبعا هذا كله سيأتي تفصيله. كما أنه لم يوجد في كلام أحد من القرون الثلاثة، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. تذكرون كلام المرداوي رحمه الله، أن ممن قال بهذا بالمجاز الأئمة الأربعة، تذكرونها؟ وأما ما وجد في شيء من كلام الإمام أحمد وغيره من قوله هذا مجاز من مجاز اللغة، فمراده مما يجوز في اللغة. ذكرت أنا في الدرس الماضي وأعيد الآن، كلمة المجاز هذه لها استعمالان: استعمال بمعنى مما يجوز في اللغة، واستعمال بهذا المعنى الذي نذكره. وأول من عرف في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز وأكثر منه هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ولد سنة 110 وتوفي سنة 209، يعني عاش 99 إيش؟ 99 أو إيش؟ السنة يعني، بس 99 أو 99 ما؟ أي. تذكروا هذا التاريخ، توفي سنة 209. أحد المجازين المعاصرين اعترض على شيخ الإسلام وقال، أنا لا أذكر اسمه ولا رسالته، يقول: أول من عرف في الإسلام أنه نطق بالمجاز ليس أبو عبيدة، وإنما وجد قبله. طيب من يا شيخ؟ وهو أبو تمام الشاعر المتوفى سنة 300. طيب اذكر، اذكر متى توفي. ها؟ طبعا كلامه خطأ، لأن أبو تمام ولد سنة 188 بعد ولادة أبي عبيدة بأكثر من 70 سنة، وتوفي سنة 231 بعد وفاة أبي عبيدة ب22 سنة. طيب، ومن الطريف أن هذا المخلوق لم يكلف نفسه أن يرجع إلى أي كتاب من كتب التراجم ليتحقق من هذا الاستدراك. أنت تستدرك على من يا فلان؟ أبو عبيدة من أئمة اللغة، وهو شيخ أبي عبيد القاسم بن سلام. هذا أبو عبيدة، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، توفي سنة 224، وهو من أقران الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يستفيد منه في اللغة وكان يجله جدا، صاحب كتاب الإمام. صنف كتابا في التفسير أسماه مجاز القرآن أبو عبيدة، وليس مراده به قسيم الحقيقة، بل مراده معاني القرآن وما يعبر به من اللفظ ويفسر به، مما يدل على هذا. يقول في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يقول: مجازه ظهر على العرش وعلى عليه. مجازيون ماذا يقولون؟ الاستيلاء. ويقال استويت على ظهر الفرس وعلى ظهر البيت. وقال إن هو إلا رجل به جنة مجازها الجنون. إيش المجازات؟ أي معناه؟ طيب هكذا. وقد أكد هذا محققه الدكتور محمد فؤاد سسكين في مقدمة تحقيقه للكتاب، أكد هذا أن المراد بالمجاز عنده ليس هو المجاز الاصطلاحي، وإنما ما يجوز في اللغة. طيب، كما أكد ذلك كثير من الباحثين القرآن والصور البيانية في البلاغة العربية، كتب هذه مقدمة دكتور محمد عبد الغني لكتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن، البلاغة تطور وتاريخ، المجاز في البلاغة العربية، فلسفة المجاز، فخر الدين الرازي بلاغيا، البيان في ضوء أساليب القرآن، كثيرة جدا. وكل هؤلاء المذكورين ومعهم غيرهم هم من المجازين أنفسهم، كلهم أكدوا أن المراد بالمجاز عند أبي عبيدة. طيب، ومع هذا كله فقد أصر المطعني وفلان ومن لف لفهما على كون المجاز عند أبي عبيدة هو المقابل للحقيقة. طيب، فكرت إيش يقولون يعني؟ قلت وأرى أن التعصب قد عمل عمله فيهما ولم يبق مجالا للتروي والنظر المنصف الذي يكفي أقل القليل منه للوصول إلى الحق. وهكذا حشد، هذا يقول بالمجال وهذا يقول بالمجال. طيب، وقد بطل بهذا استنادكم إلى اللغة وأهلها، وعلم مما سبق أن التقسيم باطل شريا وعقليا ولغويا، فلم يبقى إيش إلا الاصطلاح، إلا الاستناد إلى الاصطلاح المحض، وذلك لا يفيدكم أيضا. لماذا؟ لأنه أولا حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، ثانيا منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من المتكلمين. إذن هذا الاصطلاح اصطلاحكم، ألصق باللغة ومشى على الكثيرين. هنا سؤال مهم جدا يفرض نفسه، وهو هل عدم ورود المصطلح عن السلف والعلماء المتقدمين يصلح أن يكون دليلا على إنكار المجاز؟ أنا لما أقول أن هذا المصطلح لم يرد، هل هذا يصلح؟ أنا هنا أناقش من؟ شيخ الإسلام. هذا السؤال يوجه لشيخ الإسلام. إن الإجابة على أن هذا السؤال، على هذا السؤال نتركها لشيخ الإسلام نفسه. وقد قال، والله أنا لما قرأت في هذا الباب وجدت كثيرا من الأمور التي تعرض لها الشيخ الإسلام بالتفصيل لا زالت تذكر الآن إلى الآن. طيب، أنت لما تقول هذا، هل هذا يكفي؟ طيب، اقرأ كلامه بعد ذلك لك رأي. يقول شيخ الإسلام: يعلم بالاضطرار عن العرب أنها لم تتكلم باصطلاح النحاة التي قسمت بعض الألفاظ فاعلا واللفظ الآخر مفعولا ولفظا ثالثا مصدرا، لكنه اصطلاح مستقيم المعنى متأخر، ولكنه بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والمجاز فإنه اصطلاح حادث وليس بمستقيم في المعنى. ليست القضية في أنه حادث، لا، هنا قضية أخرى أيضا. إذن تأخر ورود المصطلح لا يعني إنكاره، ولكن الذي دعاه إلى إنكاره هو عدم استقامته في معناه ولما يحمله من الفساد الشرعي، من مفاسد الشرعية. طيب، وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو كان الفرق معقولا، فكيف إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية وهو إحداث في اللغة؟ مع هذا نصر على، ومن أكبر المفاسد الشرعية كما أشرنا مرارا أنه يعد الوسيلة التي ارتكز عليها كل الطوائف في الدعوة إلى أصولها الفاسدة، وذلك بحمل كل من ما خالف أصولها على المجاز. طيب، هناك قضية قد تأتي مناسبة أو لا تأتي، خليني أشير إليها الآن، وهي الاختلاف في تحديد الحقيقة، الخلاف الطويل العريض بين المتكلمين وبين المتصوفة. كلهم متفقون على أن هناك حقيقة ومجاز. طيب، الصوفي لما يقول أن ما يختاره مجاز يرى أن فيه تهوين لما يختاره ولا يرضى هذه الكلمة لما يختاره، ولذلك يطلق على ما يختاره حقيقة ولما يتركه مجاز، وهذا عكس ما رأيناه من المجازين، أليس كذلك؟ عند المجازين ما تتركه حقيقة وما تأخذه، عند المتصوف لا، عكس، ما تتركه مجاز وما تأخذه تلك الرموز وتلك الإشارات التي عندها النصوص لها ظهر وبطن، لها حقائق وظواهر. إذن حقائقهم هي الحقيقة، شفت اللعب؟ هذا من الحقيقة إلى المجاز، وهو من المجاز إلى الحقيقة، كلهم متفقون لأنه من الحق إلى الباطل. الدكتورة فريدة زمرد لها كتاب جميل في المجاز عنوانه الأبعاد التداولية، طبعا ذكرت هذا الجانب وفصلت وأوضحته من خلال كلام كثير للغزالي. الغزالي كما تعرفون يمثل من جانب متكلم ومن جانب متصور، وهو الذي رسخ هذا أكثر فيه. إذن نحن الآن ما ندري، لا بد أن نقول بالحقيقة والمجال، ثم سيقتسموننا. هذا يطالبنا بسم هذا حقيقة وهذا مجال، وهذا يقول لنا لا، وهم أرباب الحقائق، تكون مع من؟ لا، فهمهم
يعني بل يداهم
مرصوصتان، فهمهم فهمهم الحقيقي إثبات المعنى الذي يليق بكمال الله عز وجل وجلاله، مثل اليد ومثل الاستواء. الاستواء الذي نثبته لله عز وجل استواء يليق بكماله وجلاله، أما الاستواء الذي الاستواء عند المتكلمين هو استواء فيه افتقار إلى الغير، مثل استواء على هذا الكرسي، أنا الآن محتاج إلى هذا الكرسي، أنا مستوي على هذا الكرسي، في نفس الوقت أنا محتاج إلى هذا الكرسي، أليس كذلك؟ الله عز وجل لما أثبت لنفسه الاستواء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل من المعقول أنه أثبت استواء مثل استوائي؟ من البداية لما تقول أن الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه لا يليق إلا به، انتهينا، هذه هي الحقيقة وهذه كل شيء، هذه وهي المرادة. أما إذا قلنا النصوص هذه كلها المعاني المرادة بها هي ما يليق بالمخلوقين وهذه هي الحقيقة، ثم نذهب للمجال، شفت السلسلة هذه من هنا. ولذلك الأسماء التي تطلق على المخلوقين وعلى الخالق عند جمهور المتكلمين هي حقيقة في المخلوقين ومجاز في الخالق. نعم. وأكثر هؤلاء كما يقول الشيخ الإسلام يجعلون ما ليس بمجاز مجازا وينفون ما أثبته الله عز وجل من المعاني الثابتة ويلحدون في أسماء الله وآياته كما وجد ذلك للمتوسعين في المجاز من الملاحدة أهل البدع. على كل حال هذه التفاصيل في فيما يتعلق بالأسس التي يمكن أن تكون هي مستند أو مستندات لهم. وبهذا التفصيل يظهر الضعف موقف الباحثين الذين نازروا الشيخ الإسلام وغيره من المنكرين للمجاز في هذا الأمر، ورأوا أن الواقع أن كل ما ذكره الإمام في هذه الدعامة مدفوع ومعارض بحقائق لا تقبل الجدل. هذا كلامه المطعني، يقول كل ما ذكره ابن تيمية مدفوع ومعارض بحقائق لا تقبل الجدل. سنشير إلى هذه الحقائق بإذن الله عز وجل. طيب الآن هذه دعوة ابن تيمية ومن معه أن هذا اللفظ ورد ذكره في البداية عند أبي عبيدة، والمجاز بهذا المعنى كان من المعتزلة. وأول من عرفنا أنه قال بهذا هو الجاهد. الجاهد توفي سنة 255 وهو من أئمة المعتزلة. في هذا الدعوة لشيخ الإسلام اتجهوا في الرد عليه اتجاهين. أنا هذه دعوة، اتجهوا في الرد على شيخ الإسلام اتجاهين. الاتجاه الأول أنه ليس مهما أن يرد لفظ المجاز بعينه عند السلف، فاللفظ مجرد اصطلاح والمصطلحات غالبا ما تتأخر في الظهور عن موضوع الفن نفسه بخاصة في أصول التدوين، وإنما المهم ظهور الفن نفسه حين تدرك صوره ويميزه الفكر وتلتفت إليه الأذهان. هذا ذكره من المطعني ونحن معه في هذا فعلا، ولكن أثبت مثل الاتجاه الثاني منازعته في تحديد نشأة القول بالمجاز من حيث التأريخ والجهة. ابن تيمية ماذا يقول؟ يرى الجهة هم المعتزلة والتاريخ ذكرنا، وفي بداية مناقشة أولئك في كلا المسارين المذكورين أؤكد أن الشيخ الإسلام رحمه الله قد بلغ الغاية في معالجة هذا الموضوع ولم يستطع مناظروه إلى الآن على الرغم من دعاويهم العريضة أن يثبتوا خطأ الشيخ الإسلام في الأمور التي قررها في هذا الجانب. أنا أذكر لكم نموذج لهذه الدعاوي العريضة. المطعني كتابه كما قلت لكم في مجلدين، وذكر في بدايته ذكر ثلاثة موضوعات، ويبدو أنه استعجل بذكرها لأنها عنده فعلا إنجاز غير مسبوق. يقول: وإنجاز لي في ختام هذا التقديم في مقدمة الكتاب أن أعد بشيء، فإني أعد القارئ بأن جمل مادة الأولية قد أسفر عن حقائق كان يجب أن تعرف، وأن كثيرا من معلومات مغلوطة حول هذه القضية سوف يتضح لنا وجه الحق فيها من خلال مفاجآت سترد في غضون البحث، سوف تبدد كثيرا من الأوهام والموروثات التي ترسخت في أذهاننا بسبب التلقي الفج الذي يفتقر إلى التدقيق والتحقيق. له أن يفتخر بمنجزاته ومكتشفاته، ولكن لنرى ما هي هذه الأمور التي استعجل بذكرها. فمثلا قد اشتهر أن الأستاذ أبا إسحاق الذي ذكره الآمل ما يريد يخليه أيضا، الآمل ذكر واحد الآن هذا ما يريد. قد اشتهر أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني وأبا علي الفارسي قد أنكر المجاز في اللغة عموما، القضية الأولى، وأن الإمام أحمد وأن الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم قد أنكراه كذلك في اللغة وفي القرآن الكريم، أيضا سيثبت أنهم لم ينكروا، وأن سلف الأمة لم يؤولوا شيئا من آيات الأسماء والصفات. وسوف يرى القارئ الكريم ما يزعزع هذه الموروثات الفجة من خلال نصوص قواطع في الدلالة على المراد منها، وسوف يتبين أن هذه المتوارثات لن تثبت أمام البحث الموضوعي. يعني زبدة جهوده. أشار المطعني في مقدمة كتابه في كلامه المذكور إلى أبرز النتائج المهمة التي عادة ما يستعجل الإشارة إليها من يرى أنه توصل إلى ما لم يسبق إليه، وأنه يعد زبدة جهوده. وهذه الأمور هي على ترتيب المطعني: أولا، ما اشتهر من أن الأستاذ أبا إسحاق وأبو علي قد أنكر المجاز. اثنين، ما اشتهر من أن شيخ الإسلام وتلميذه قد أنكراه كذلك في اللغة والقرآن. ثلاثة، وأن سلف الأمة لم يؤولوا شيئا من آيات الصفات. وإليك أخي القارئ الكريم، هذا كلام خلاصة في حقيقة مكتشفات الدكتور المطعني الثلاثة الماضية. أما الأمر الأخير وهو أن سلف الأمة لم يؤولوا، وهو سيثبت أنهم أولوا، فلم يكن نصيب المطعني فيه إلا ترديد ما قد اشتهر قبله في أوساط بعض أهل البدع، تناقله متأخروهم عن متقدميهم وقد رد عليه كثيرون. وهذا الأمر ليس فيه أي جديد يحسب للمطعني. هذا ذكره الغزالي، وأن الإمام أحمد أيضا أول ثلاثة نصوص، شيء يعني ليس فيه أي جديد. أما الأمر الأول وهو ما يتعلق ب أبي إسحاق، هو ذكر اثنين، أبو إسحاق وأبو علي. ما يتعلق بأبي علي الراجح أنه كان يقول بأن أكثر اللغة مجال، ما أدري لماذا. أبو علي شيخه ابن جني كما سبق أن ذكرنا يرى أن اللغة كلها مجاز أو أكثرها مجاز، وأبو علي مثله. وقد نسب بعضهم إليه وهم قلة إنكار المجاز، ولكن لا يسلم للمطعني أنه اشتهر بذلك. لا، هو اشتهر بالإنكار بالقول بأن أكثر اللغة مجاز، هو اشتهر بهذا. أحسنت، أنا عكست فائدة وجود المتخصص في أحسنت، جزاك الله خير. هو تلميذه أبو علي قال بأن أكثر اللغة مجاز، وتلميذه قال اللغة كلها مجاز أو أكثرها. وبالتالي لا يسلم له بأنه قد اكتشف جديدا. فالمهم هنا هو ما يتعلق بأبي إسحاق، فعلا هي قضية مهمة، لأن كل أو جل من يذكر هذه القضية يذكر أبو إسحاق من المنكرين، يأتي المطعن ويكتشف أنه ليس من المنكرين. ولكن شوف كيف استرجاله، كيف وقعه في هذا الخطأ. فالمهم كما سبق هو ما يتعلق بأبي إسحاق، وقد شكك المطعني في نسبة القول إليه اعتمادا على نص ذكره ابن القيم في السواعد حول العام المخصوص منه البعض. من الوجوه التي ذكرها ابن القيم في التقسيم أن تقسيم الحقيقة، تقسيم الكلام الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، عديم الفائدة حتى عند القائلين به. لماذا؟ فائدة هذا التقسيم أن يكون مرجعا وفيصلا لخلاف طويل وعريض. أما إذا كان هذا التقسيم لا يفيدنا في حسم هذا الخلاف، ماذا نستفيد منه؟ العام المخصوص منه البعض اختلفوا فيه، هل هو حقيقة فيما بقي؟ العام مثلا يشمل خمسة، هؤلاء الخمسة خصص هذا، استثني هذا، أخرج. العام في الباقي حقيقة أو مجاز؟ هنا خلاف. لو كان هذا التقسيم مضطردا مناكسا لاستفدنا منه هنا، لا لجأ إليه المجازيون أنفسهم فذكر هذا المثال. ما الذي حصل؟ في البداية ذكر أبو إسحاق وفي النهاية ذكره، يعني في البداية ورد خطأ، ولكن المطعني لما ذكر لما وجد البداية يعني أصدر حكمه. لو صبر قليلا وقرأ آخر الصفحة، في آخر الصفحة هو أبو حامد وليس أبو إسحاق في نفس الكتاب. شفت الاستعجال؟ ولو صح النقل عن أبي إسحاق لكان تحقيق المطعني موضع تقدير، ولكن المطعني أخذه الاستعجال الذي يلاحظ عليه فيما يظنه حشدا للأدلة المؤيدة له، فبنى الفكرة كلها اعتمادا على أول النص غير متأن ولو قليلا في آخر النص. ولا شك أن النسخ المطبوعة كلها من مختصر السواعق، بل والمخطوطة أيضا كما أفاد ذلك محققه الدكتور الحسن العلوي زميلنا، صلى الله عليه وسلم أينما كان، في جميع النسخ ورد في البداية أبو إسحاق، ولكن الصحيح أنه أبو حامد الإسفرايني وليس أبو إسحاق، كما هو واضح من كلام ابن القيم نفسه في نهاية النص المذكور. إذا نصبر قليلا قبل أن تفجر هذا. أما ما يتعلق بالأمر الثاني، ما اشتهر أن ابن تيمية وابن القيم ممن ينكر المجاز، هذا ذكرناه سابقا. المطعني أنا عنده ترى من المجازين، ولا أظن أنه يسلم له أحد. شيء من التوسع في كلامه سيأخذه بترابيبه. ترى أنت من المجازين، نحن نتحدث عن مصطلح له أحكامه، له أسسه. هذه هي الأمور الثلاثة التي اعتبرها يعني. وبالتالي فكل ما ذكره المطعني وغيره في ردهم على شيخ الإسلام ليس صحيحا، إما من ناحية الثبوت أو من ناحية التوظيف. ما ذكروا أنه ليس المهم هو ظهور المصطلح، ذكرت فعلا ليس مهم، ولكن ألا ترى أن هذا الأمر نفسه ذكره شيخ الإسلام بنفسه؟ يعني شيخ الإسلام نفسه ذكر هذا، ولذلك نرى أنه قد فصل فيه بما لا يدر مجالا لإثارة الأوهام حول موقفه. وكان الأجدر بالمطعن ومن معه أن لا يغيب هذا عن بالهم وأن لا يوهم القارئ بأن هذه الخلافة العريضة وكل هذه الحساسية هي من كلمة المجاز. والواقع أن الأمر ليس كذلك، وهذا الذي حداني إلى أن أبدأ في هذا الموضوع ببيان تحرير محل النزاع. تذكرون في أول محاضرة، أول ما بدأت به تحرير محل النزاع، ترى تحرير محل النزاع دائما يفيد الخصمين. والذي يجري هنا في قضية المجاز، المجازي هو الذي يتحدث عن نفسه وعني، أدلتي هو يذكرها ويفندها، والنتيجة هو الذي يختارها ولا بد أن أتبعه. والخلاصة أن طعن شيخ الإسلام على المجاز مستدلا بعدم وروده على ألسنة السلف والمتقدمين ليس هو الدليل الوحيد لتقويضه، وإنما هذا مضاف إلى جملة أمور تشكل منظومة قوية تكفي لإسقاط المجاز. ومن ذلك فساد مقومات التقسيم، عدم استقامة مبادئه الأساسية، إضافة إلى مفاسده الشرعية. فليس الأمر إذن كما يصوره المطعني وغيره. أما الأمر الثاني، منازعته فيما ذكره الشيخ الإسلام من تحديد البداية. أما الاتجاه الثاني فبالرغم من أن المطعنية أطال فيه جدا واستنفذ قواه لإثباته، إلا أنه يؤخذ عليه في صميم عمله ما يجعله يلعب خارج الميدان. ذلك أنه كثيرا ما يصادر على المطلوب، فيحتج ببعض النصوص وينقل كلام السابقين فيها وأنهم قصدوا بذلك المجال. الكلام له والتحديد المعنى من المطعن. والشيخ الإسلام يرى أن هذه النصوص حجة له، وكلام السابقين فيها يدل على سعة اللغة لا على المجاز، مثل ما ذكرنا في عن أبي عبيدة. فالشيخ الإسلام مثلا لا يشك في أن المقصود بسؤال القرية هم أهلها وليس البنيان، ولكن من قال أن هذا مجاز؟ هنا الخلاف. بل القرية تطلق على هذا وهذا، فإذا جاء المؤلف أو غيره ليحتج على شيخ الإسلام بأن من السلف من قال المقصود أهل القرية وهذا مجاز، كان هذا مصادر على المطلوب، لأنه هو موضع الخلاف. والناظر بعين الإنصاف والتجرد في صنيع المطعني يرى أن كل ما نقله قبل التاريخ الذي ذكره ابن تيمية إنما هي استنباطات استنبطها هو، حيث يجد عبارات بلاغية معينة في كتاب سيبويه أو في رسالة الشافعي أو في معاني القرآن لأبي زكريا الفراء وغيرهم، فيفسرها تفسيرا مجازيا بدعوى أن المؤلف قال بالمجاز، وفيه كما ذكرنا مرارا مصادر على المطلوب. ويوضح هذا أن الاختلاف واقع في مصطلح خاص يحمل معنى خاصا يقوم على دعائم معروفة وله أحكام محددة قد أفاض فيها القوم. هذا الخلاف هنا فيه، فلا يقبل في مثل هذه الأمور أن يستدل على من ينكر وجوده في اللغة بالشيء الذي نشب حوله الخلاف. وإنني على يقين جازم بأن المناقشة مع المطعني ومن معه لن تجدي ما داموا مصرين على المصادر على المطلوب، وكأني بهم يرون كل منكر للمجاز محجوجا بما قد يرد في كلامهم من بعض الصور والأساليب التي يفسرها المجازيون على أنها من المجاز. وقد سلك المطعني هذا المسلك مع شيخ الإسلام، ذكرت هنا الحالات، وابن القيم الشنقيطي رحمه الله الذي ألف كتابا مستقلا من جواز المجاز، و ذكر فيه أمرا لم أجده حتى عند شيخ الإسلام وعند ابن القيم، وهو موضوع مهم. يعني كثيرا ما يقولون إذا كان المجاز موجودا في اللغة، لأن هنا نحن ذكرنا الأقوال ثلاثة، من ينكر المجاز في اللغة وفي القرآن، من ينكر المجاز في القرآن فقط، ذكرنا أنهم كثيرون، ومن يثبت المجاز. طيب، الذين يقولون أن المجاز موجود في اللغة وليس في القرآن موقفهم ضعيف. يقول الشنقيطي رحمه الله: كثيرا ما يذكرون أن ما دام أنه موجود في اللغة فلا بد أن يكون في القرآن. يقول لا 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 يلزم، حتى على هذا لا يلزم. ذكر سبع من الصور البيانية البلاغية موجودة في اللغة كثيرا ولا يمكن أن تكون موجودة في القرآن. هذا لم أجده عند شيخ الإسلام ولا عند ابن القيم. ما كل هذا هو ممن يقول بالمجاز عند المطهر. لذلك أقول: وكل هذا من الفوضى في نقطة البداية، وهي تحرير محل النزاع، ومن الأهمية بمكان أن تكون محسومة، فلا يؤخذ الخصم بما لا يراه، ولا تبدد الجهود في كل اتجاه بما لا تخدم الهدف. في شيء أيضا ذكره المطعني، أختم بهذا، في اعتراضه على ابن تيمية في تحديد نشأة المجاز، وهذا الأمر يتعلق بأبي زيد القرشي. رجح المطعني أنه توفي سنة 170، وأبو عبيدة توفي سنة 209، إذن هذا قبله. وقد نقل عنه المطعني نقولا: لو خلت من المعارضة والطعن لكان نقدا قويا لما ذهب إليه ابن تيمية في تاريخ تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. إلا أننا نفاجأ بأن المطعني لم يكن في تقريره مصيبا ولا مخاربا للصواب، وأن الصواب أن أبا زيد القرشي متأخر وفاة من ذلك التاريخ، وهو معاصر لتلاميذ الجاهد. الجاهد توفي، أنا لم أجد متى توفي، ولكن هو معاصر لتلاميذ الجاهد، والجاهد توفي سنة 255. الدكتور أحمد لوح له كتاب جميل جدا، جناية التأويل الفاسد، وقد فصل في هذا في ذكر التواريخ في هذه الجزئية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.